مرحبا بكم مجددا أعزائنا التلاميذ في موقع كيزاكو، لنستمر في دروس الاجتماعيات مع مادة التاريخ. سنقف اليوم مع الدرس التاسع، والذي يحمل موضوع النظام القطبي الثنائي والحرب الباردة. في إطار تمهيد إشكالي ومع المدخل المنهجي، الإطلالة القصيرة على موضوع الدرس سوف تحيلنا على أن العالم انقسم إلى قطبين اثنين، فنتحدث عن النظام القطبي الثنائي. وانطلاقا من الشق الثاني للعنوان، نكتشف بأن وقعت حرب باردة بين هذين القطبين، أي وقعت حرب باردة ما بين القطب الذي تزعمه الاتحاد السوفيتي والقطب الذي تزعمه الولايات المتحدة الأمريكية. فيما يخص الإطار الزمني والمكاني أو الإطار التاريخي لأحداث الدرس، فنعلم جميعا بأن القطبية الثنائية هي نتيجة للحرب العالمية الثانية، حيث أفرزت لنا هذه الحرب ظهور تيارين كبيرين، تيار اشتراكي شرقي بزعامة الاتحاد السوفيتي، وتيار رأسمالي ليبرالي غربي بزعامة الولايات المتحدة الأمريكية. وقد وقعت ما بين هذين التيارين حرب سميت بالحرب الباردة. وبالتالي فتاريخ هذه الأحداث هو ما بين 1945، وستستمر هذه الحرب إلى غاية انهيار جدار برلين سنة 1991، أو سقوط الاتحاد السوفيتي وانهياره سنة 1989. فيما يخص السياق التاريخي لموضوع الدرس، فطبيعي أن السياق التاريخي للدرس هو ما حدث منذ الثورة البولشيفية، حيث ظهر النظام الاشتراكي الذي تعزز في إطار الاتحاد السوفيتي مع ظهور ستالين، والذي تقوى بشكل كبير جدا بعدما حققه من مكتسبات بعد الحرب العالمية الثانية، والذي سوف يتعزز منذ الحرب العالمية الثانية إلى غاية 1991 في إطار صراع مع قطب آخر هو الولايات المتحدة الأمريكية التي تزعمت التيار الرأسمالي الليبرالي. الإشكالية على الشكل التالي، تميز النظام العالمي بعد الحرب العالمية الثانية بسيادة قوتين عظيمتين شكلتا نظام القطبية الثنائية، ووقعت بينهما حرب باردة. فما المقصود بالقطبية الثنائية والحرب الباردة؟ وما سياق ظهورهما؟ وما أهم مراحل الحرب الباردة؟ وما مظاهرها؟ فيما يخص المقطع التعلمي الأول، فخصصناه لتعريف القطبية الثنائية والحرب الباردة وسياق ظهورهما، وفرعناه إلى فرعين أو محورين. المحور الأول هو تعريف نظام القطبية الثنائية والحرب الباردة، والمحور الثاني وظروف قيم الثنائي القطبية والحرب الباردة. المحور الأول تعريف نظام القطبية الثنائية والحرب الباردة. المعلوم أعزائي التلاميذ أن القطبية الثنائية ونظام عالمي لما بعد الحرب العالمية الثانية، وسيطرت فيه قوتان عظيمتان هما الاتحاد السوفيتي والولايات المتحدة الأمريكية. أما الحرب الباردة فهي صراعات وأزمات بين المعسكرين الشرقي الاشتراكي والغربي الرأسمالي على مستويات مختلفة، الفكر والثقافة والعلوم والسياسة والرياضة والاقتصاد. وسميت بالحرب الباردة على اعتبار أنها لم تستخدم فيها أسلحة، أو لم تكن حربا كلاسيكية بين هاتين القوتين. وقد مرت هذه الحرب بثلاث مراحل، انتهت بثلاث مراحل. هي المرحلة الأولى يتم بالحرب الباردة الأولى، ومرحلة التعايش السلمي وهي المرحلة الثانية، ثم مرحلة الحرب الباردة الثانية وهي المرحلة الثالثة. وقد انتهت هذه الحرب الباردة بانهيار الاتحاد السوفيتي سنة 1989، وهناك من يؤرخ بأن الحرب الباردة انتهت بسقوط جدار برلين سنة 1991. أما فيما يخص ظروف قيام الثنائي القطبية والحرب الباردة، فهي ظروف متعددة لكن أبرزها سياسي، حيث أن هذه الثنائي القطبية بدأت عقب مؤتمر يالطا الذي انعقد سنة 1945 بعد الحرب العالمية الثانية. هذا المؤتمر الذي أعطى للاتحاد السوفيتي إمكانية مهمة جدا للتوسع في أوروبا الشرقية، بل حتى اقتسام كل من ألمانيا والنمسا وعاصمتيهما برلين وفيينا مع الدول الرأسمالية الأخرى بزعامة الولايات المتحدة الأمريكية إضافة إلى فرنسا وإنجلترا. إذن هذا التحقق، هذه المكتسبات الكبيرة للاتحاد السوفيتي لم تكن الا بعد ما ارادت الولايات المتحده الامريكيه ان تنزع منها موقفا ايجابيا في قضيه اليابان القنبلتين النوويتين، لانه قد كان هناك صخب عالمي حول القاء القنبلتين النوويتين ورفض دولي لهذا المساله، الامر الذي دفع الولايات المتحده الامريكيه الى البحث عن دعم وسند من الاتحاد السوفيتي. في مقابل هذا الدعم وهذا السند تغاضت امريكا عن توسعات الاتحاد السوفيتي في اوروبا الشرقيه. هذا التوسع جاء نشر نوع من الخوف والرهبه في اوروبا الغربيه التي تاثرت اكثر بالاحزاب الاشتراكيه والشيوعيه التي استنامت في الانظمه الديمقراطيه، وما يذكرنا بما حدث بعد الحرب العالميه الاولى من ازمات على مستوى الديمقراطيات الليبراليه. اذن ساد نوع من الخوف ونوع من الرهبه من هذا الانتشار السريع والكبير جدا للتيار الاشتراكي في معظم اوروبا، الامر الذي توجست منه الولايات المتحده الامريكيه فوضعت مشروع مارشال سنه 1947 لتنميه دول اوروبا الغربيه وخلق نوع من الرفاهيه، ولكن في المقابل من اجل مراقبه التوسع السوفيتي ومن اجل الحد من المد الشيوعي والاشتراكي. وبذلك حتى يتم هناك نوع من ردع هذا التوسع الخاص بالاتحاد السوفيتي في آسيا، ألقت الولايات المتحدة الأمريكية قنبلتين نوويتين على اليابان في وقت لم تكن الولايات المتحدة الأمريكية في حاجة إلى إلقاء هاتين القنبلتين وبعد استسلام اليابان، إلا أنها أرادت أن تفرض نوع من الهيبة ونوع من السلطة ونوع من القوة ونوع من الرهبة في نفوس الدول الأخرى وخاصة الاتحاد السوفيتي حتى يحسب مستويات توسعه بآسيا. وهنا بدأ ما يسمى بالحرب الباردة. إذن المقطع التعلمي الثاني خصنا لمظاهر الحرب الباردة الأولى والتي انطلقت منذ سنة 1947 إلى غاية 1953، سنتحدث فيها عن مظاهر هذه الحرب الباردة الأولى وعن أهم أزماتها. فيما يخص المحور الأول مظاهر الحرب الباردة، هي ثلاث مظاهر كبرى تحدث عن الحرب الباردة الأولى ما بين 1947 و 1953. هناك المظهر الأول وتشكيل الأحلاف العسكرية، حيث أن الولايات المتحدة الأمريكية شكلت الحلف الأطلسي وفي مقابلها شكل الاتحاد السوفيتي حلف وارسو، بحيث أن كل دولة جمعت مجموعة من الدول وشكلت فيما بينها تحالف عسكري من أجل خلق نوع من الردع ونوع من الهيبة تجاه الآخر. بالإضافة إلى تشكيل الأحلاف تم تشكيل المنظمات الاقتصادية، حيث شكلت الولايات المتحدة الأمريكية المنظمة الأوروبية للتنمية الاقتصادية أو ما اسمته بمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، والتي على أساسها تم وضع ما يسمى بمشروع مارشال لتنمية هذه المنطقة. في مقابل ذلك أنشأ الاتحاد السوفيتي مع مجموعة من الدول الاشتراكية ما يسمى بمنظمة الكوميكون، يمكن نتحدث عن ليبيا، يمكن نتحدث عن الصين، حيث وقعت مع مجموعة من الاتفاقيات الاقتصادية من أجل التعاون الاقتصادي، وهذا في مقابل ما أنشأته الولايات المتحدة الأمريكية. بالإضافة إلى الأحلاف العسكرية والمنظمة الاقتصادية تم تشكيل أحلاف على المستوى السياسي، بحيث شكلت الولايات المتحدة الأمريكية ما يسمى بالميثاق الأطلسي وميثاق جنوب شرق آسيا مقابل الكومينفورم الذي شكله الاتحاد السوفيتي، والذي يضم ويجمع مختلف الدول ذات التوجه الاشتراكي واليساري. نلاحظ بأن هناك نوع من الصراع، نوع من التنافس على المستوى العسكري والاقتصادي والسياسي. الأزمات التي كانت في هذه المرحلة الأولى هي كثيرة ومتعددة، لعل من أبرزها أزمتين كبيرتين. الأزمة الأولى هي أزمة برلين الأولى سنة 1949، حيث أن كل معسكر دافع عن أطماعه ودافع عن رغباته وإرادته، فتم تقسيم برلين إلى قسمين، قسم شرقي اشتراكي وقسم غربي رأسمالي. وهنا نعود إلى القصة الشهيرة لبناء جدار برلين. الأزمة الثانية هي أزمة كوريا الأولى والثانية، حيث وقعت بكوريا حرب أهلية ما بين الحزب الديمقراطي الشعبي وما بين الليبراليين، حيث دعم الاتحاد السوفيتي الاتجاه الاشتراكي والاتجاه اليساري، في حين دعمت الولايات المتحدة الأمريكية التيار أو الاتجاه الرأسمالي الليبرالي، الأمر الذي انتهى بتقسيم كوريا إلى كوريتين، شمالية اشتراكية وجنوبية رأسمالية، وكان ذلك في إطار معاهدة تم توقيعها سنة 1953. فيما يخص المقطع التعليمي الثالث المخصص لمظاهر مرحلة التعايش السلمي سنة ما بين سنة 1953 و 1975، وأهم قضاياها تم تقسيمه كذلك إلى محورين: المحور الأول خاص بمظاهر مرحلة التعايش السلمي، المحور الثاني خاص بأهم قضايا مرحلة التعايش السلمي، وكانت هذه المرحلة ما بين 1953 و 1975. وانطلاقا من اسمها يلاحظ بأن الأوضاع أصبحت أكثر هدوءا، وأن اتجه التيارين نحو السلم والسلام. المحور الأول مظاهر مرحلة التعايش السلمي ما بين 1953 و 1975، تميزت هذه المرحلة بالتهدئة والتوقف عن تطوير الأسلحة النووية المدمرة، لأنه في المرحلة السابقة كان مثلا إذا قامت الولايات المتحدة الأمريكية بتجربة قنبلة نووية، يقوم الاتحاد السوفيتي والآخر بتجربة قنبلة نووية، وكل طرف يؤكد على أن القنبلة التي قام بتجربتها مؤخرا أكثر قوة من قنبلة الطرف الآخر، وهكذا ذلك في نوع من التنافس ونوع من السجال فيما يخص ابتكار الأسلحة الأكثر تدميرا، أو ما يسمى بأسلحة الدمار الشامل، ولعل أخطرها وأبرزها القنابل النووية. هذه المرحلة مرحلة التعايش تصادفت مع صعود رئيسين ما لا نحو السلم والتسامح، وهما بريخييف عن الاتحاد السوفيتي ونيكسون عن الولايات المتحدة الأمريكية، وبالتالي ساد نوع من جو من السلام، جو من الهدوء، جو من الطمأنينة في هذه المرحلة. أهم قضايا مرحلة التعايش السلمي ما بين 1953 و 1975 هي كثيرة، من أهمها تدويل منطقة القطب الجنوبي وتخصيصها للأبحاث العلمية، لأن كان هناك صراع شرس ما بين الاتحاد السوفيتي والولايات المتحدة الأمريكية حول ملكية القطب الجنوبي وعملية تقسيم القطب الجنوبي، لكن ارتأي في إطار مرحلة التعايش السلمي أن يتم تدويل هذه المنطقة واعتبارها منطقة دولية، منطقة عالمية، وتخصيصها أساسا للأبحاث العلمية ولغايات إنسانية محضة. القضية الثانية هو الاتفاق على وقف التجارب النووية ومنع انتشار أسلحة الدمار الشامل، وهذه في مجموعة من الاتفاقيات الدولية من بينها اتفاقية منع التسلح والمتجارف أسلحة أو نشر أسلحة الدمار الشامل. ثالثا توقيع وثيقة سالت الأولى لإيقاف التسلح بالأسلحة النووية الكيميائية المدمرة، وهذه الوثيقة يعتبر التوقيع في هذه الوثيقة بشكل ثنائي قفزة نوعية في اتجاه السلم وفي اتجاه التعايش السلمي بين الطرفين. المقطع التعليمي الرابع مظاهر الحرب الباردة الثانية، وكانت ما بين 1975 و 1980، وسنتطرق إلى أهم أزماتها. إذن بعد مرحلة التعايش سيعود القطبين إلى مرحلة صراع جديدة. سنخصص المحور الأول لمظاهر الحرب الباردة الثانية ما بين 1975 و 1980، والمحور الثاني سوف نذكر في أهم الأزمات الخاصة بالحرب الباردة لما بين 1975 و 1989. إذن أولا مظاهر الحرب الباردة الثانية 1975 و 1989، تتجلى في مجموعة من المظاهر، منها التسابق نحو التسلح بين القوتين في إطار توازن الرعب. في هذه المرحلة شهد تسابق قوي جدا وسريع نحو التسلح من أجل خلق من أجل توازن الرعب وإرهاب الآخر وتخويفه بما يمتلكه الطرف الآخر من ترسانة عسكرية. الأمر الآخر هو أن العمل الاستخباراتي والجوسسة أو الجاسوسية بين الدولتين عظم بشكل كبير جدا، وفي هذه المرحلة تم نشر مجموعة من الأفلام السينمائية التي تعكس عمليات الجوسسة والعمليات الاستخبارية بين الدولتين، وتفوق كل طرف على الطرف الآخر، واستخدمت فيه أحدث التقنيات العصرية في التواصل والاتصال وغير ذلك. المستوى الثالث من مظاهر الحرب الباردة الثانية والتدخل التنافس على استقبال الدول المستقلة حديثا، لأنه في هذه المرحلة ستشهد استقلال مجموعة من الدول، بالإضافة إلى دول عدم الانحياز دول العالم الثالث، سوف يحاول كل طرف أن يستقطب إليه الدول التي استقلت حديثا لصالحه، وأن يدخلها في إطار سربه وقطبه. المحور الثاني أزمات الحرب الباردة الثانية ما بين 1975 و 1989، تجلت هذه الأزمات في تقديم الطرفين لدعم عسكري واقتصادي وسياسي لبعض الدول ضد مصالح الطرف الآخر، كما فعلت مثلا الولايات المتحدة الأمريكية مع مصر ضد الاتحاد السوفيتي، وكما فعل الاتحاد السوفيتي مع كل من فنزويلا وليبيا ضد مصالح الولايات المتحدة الأمريكية. المستوى الثاني أو الأزمة الثانية كانت في عدم المشاركة في التظاهرات الرياضية العالمية المنظمة بلد الآخر، حيث أن الولايات المتحدة الأمريكية لم تشارك في الألعاب الأولمبية التي نظمت بالاتحاد السوفيتي، ونفس الأمر وقع حيث أن الاتحاد السوفيتي لم يشارك في الألعاب الأولمبية التي نظمت بالولايات المتحدة الأمريكية. أما الأزمة الثالثة في هذه المرحلة الثانية من الحرب الباردة فكانت هي حرب النجوم التي استخدمت فيها الأقمار الصناعية وأحدث تكنولوجيات الاتصال، وقد بلغت صراع مستوى كبير جدا يدخل في إطار مظهر العمل الاستخباراتي والجاسوسي كمظهر من مظاهر الحرب الباردة. كاستنتاج وخلاصة، عاش العالم خلال الحرب الباردة لحظات صعبة كادت تؤدي إلى وقوع حرب بين القطبين، فبرزت مجموعة من الدول رفضت الانضمام إلى أحدهما عرفت بدول عدم الانحياز. إذن بالنظر الكوارث الحقيقية التي نتجت عن التنافس بين القطبين خاصة التجارب النووية، ظهرت مجموعة من الدول خاصة التي استقلت حديثا ورفضت الانضمام إلى أي طرف، فأنشأت ما يسمى بدول عدم الانحياز، وسميت هذه الدول كذلك بدول العالم الثالث. أعزائي التلاميذ، أتمنى أن يروقكم هذا الدرس وأن يعجبكم، وأتمنى كذلك أن تتفاعلوا معنا فيه وأن نتواصل بشأنه حتى نساهم في التنوير بشكل أكبر وبشكل أفضل، ونجود الأعمال التي نقوم بها في صالحكم.